إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 24 من شهر ربيع الأول من عام 24 و400 ألف من الهجرة النبوية، نتحدث عن موضوع خطير سبق أن طرحناه ونعيد طرقه مرة أخرى، وبهذا يكون عنوان هذه المحاضرة: التطير شرك وشر. وقد قسمت الحديث عن هذا الموضوع المهم إلى 7 أقسام، أو سنبحثه في 7 مسائل. المسألة الأولى: تعريف الطيار. التطير في اللغة هو التشاؤم وتوقع حصول المكروه، وسمي التشاؤم عند العرب تطيرا لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فهيجه، فإذا طار الطائر جهة اليمين تيمن به ومضى في أمره، ويسمون الطائر في هذه الحالة السانح. وأما إذا طار جهة اليسار فإن العربية في الجاهلية يتشاءم بهذا الأمر ويرجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطير في هذه الحالة البارح. فإذا أراد الواحد منهم سفرا أو أمرا لا يدري عاقبته هل تكون خيرا أو تكون شرا، ذهب يستنطق المقدور ويتعرف على المخفي بهذه الطريقة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فجاء الإسلام فأبطل هذا الأمر ونهى عنه وشدد في النكير على فاعله، ورد الأمور إلى سنن الله الثابتة وإلى قدرة الله جل وعلا المطلقة. وضد التطير التفاؤل، وهو التيمن بسماع كلمة طيبة، ويشمل كل فعل أو قول يستبشر به. والفرق بين الطيرة والفأل أو بين التطير والتفاؤل أن الفأل يستعمل فيما يستحب، والتطير يستعمل فيما يكره غالبا. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر، ومن شرطه ألا يقصد إليه فيصير من الطير، يعني ومن شرط الفأل ألا يقصد إليه فيصير من الطير. يقصد إليه كما سيأتينا في آخر الحديث مثل أولئك القوم الذين يفتحون المصحف عندما يريدون فعل شيء ما من أجل أن تقع أعينهم على كلمة حسنة يستبشرون بها، ويدعوهم ذلك إلى فعل ذلك الأمر الذي عزموا عليه. ومثال التفاؤل أن يسمع الإنسان عند عزمه على فعل أمر كلمة طيبة أو اسما حسنا أو يرى شيئا طيبا. مثال ذلك أن يخرج الإنسان قاصدا سفرا أو عازما على فعل أمر كخطبة فتاة أو دخول مثلا في جامعة أو تعين في وظيفة معينة، فإذا خرج رأى شخصا مكتمل الخلقة حسن الهيئة جميل الوجه فيستبشر بذلك ويتفاءل به. أو يسمع كلمة طيبة حينما يخرج من بيته، مثل يسمع رجلا ينادي آخر يقول له مثلا: يا فلاح أو يا نجيح أو نحو ذلك من الكلمات التي تبعث السرور في النفس وتجعل الإنسان ينشط في الأمر الذي عزم عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح. أما المسألة الثانية فهي تاريخ التطير وأمثلته. كان التطير موجودا عند العرب على الصفة التي ذكرناها قبل قليل وصفات أخرى تقاربه. ونقل البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة. قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الضباء، فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول. قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم، أو راجعا تيمل. وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم، فإذا رآه واضعا حمله تيمل، ونحو ذلك. فجاء الشرع برفع ذلك كله. وفي هذه الكلمة التي نقلها البيهقي ما يبين لنا أن أصل أخذ كلمة التطير مأخوذة من الطير، لأن العربي كان ينظر إلى الطير، فإن جاء الطير عن يمينه تفاءل، وإن جاء عن شماله تشاءم. ثم سار الأمر في سائر ما يفعله الناس من باب التطير، فكانوا أيضا إذا رأوا الظبي مر عن يمين تفاءلوا، وإذا مر عن يسار تشاءموا. فصار الأمر عاما، وهو يعني للأمر الأول الذي كانوا يعقدون عليه أمر التطير. والتطير قديم الوجود في الأمم، فقد أخبرنا الله سبحانه أن فرعون وقومه تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام وبمن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقبل ذلك تشاءم قوم صالح بصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وكذلك أصحاب القرية تطيروا برسل الله الثلاثة إليهم، قالوا إنا تطيرنا بكم. وكان الرد عليهم جميعا أن ما حل بهم من شر أو نقص في نفس أو مال أو ما نزل بهم من عقوبة ما هو إلا من قبل أنفسهم بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وما زال الناس إلى يومنا هذا يتطيرون، وتطيرهم دليل ضعف توكلهم على ربهم ونقص عقولهم. وإلا فأي شأن للطير أو لغير الطير بمستقبل الإنسان وما قدر عليه؟ يا هذا، يا عاقل، يا مسلم، يا عبد الله، هل وقع في قلبك أن الطير أو الأشياء المكروهة التي تراها لها دخل في مقادير الله عليك؟ عندما تخرج في سفر ما فترى في أول الطريق حادثا من حوادث السير فترجع، هل أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن يستدل بمثل هذا على وقوع مخاطر لمن رأى مثل هذا؟ أو أن ذلك قد وقع في عقل أحد من الناس فصح عندما يرى شيئا من المخاطر مثلا في طريق عزم على سلوكه أن هذا سيجري عليه، أو أن يومه سيكون يوم شر وشؤم؟ كلا والله. وللناس في التشاؤم من أيام معينة أو ساعات محددة أو أعداد معروفة، أخبار كثيرة ينقضي منها العجب. فالرافضة يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون على عشرة، يكون عشرة، حتى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة ويتطيرون من ذلك. وكثير من الناس في الغرب، الغرب المادي الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات ولا يصدق إلا بالأرقام والحسابات والأدلة المادية، يتشائمون بالرقم 13. ولذا ترى كثيرا من الطائرات التي تكون تابعة لشركات طيران غربية لا تجد في ترقيم مقاعدها رقم 13 تشاؤما منهم بهذا الرقم، كما أنهم يحذفونه من أرقام المصاعد. اذهب إلى أي فندق يتبع لشركة أمريكية أو أوروبية وانظر إذا كانت العمارة 20 طابقا تجد أنهم يصلون إلى الطابق 12 ومن بعده 14، يحذفونه من ترقيم المصاعد والأدوار في العمائر الكبار. ومن الناس من يتشائمون بنعيق البوم وبصوت الغراب وبرؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح أحدهم وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم وقال: اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم. ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ولا سيما في أمر النكاح، وقد نقضت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول لباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أيكن كانت أحظى عنده مني؟ يعني لو كان هذا التطير صحيحا وفي محله لوقع علي، ومع ذلك كان زواجي برسول الله صلى الله عليه وسلم مباركا، وكنت حظية عنده ولقيت عنده الخير والمحبة والمودة والسعة. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، قال شاعر منهم: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتمي، فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم. يعني هذا التيمن والتشاؤم لا حقيقة له ولا معنى له، أي شيء تشاءمت به فإن غيرك قد يتيمن به. وبهذا ترجع القضية إلى معنى اعتقادي يقع في النفس، فيبني الإنسان عليه ما يريد أن يبنيه من تصور الخير أو تصور الشر. ويقول آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. ويقول آخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. المسألة الثالثة: حكم التطير. التطير محرم ومخل بالتوحيد، نفى النبي صلى الله عليه وسلم تأثيره وجعله شركا، وأخبر أنه لا يرد المسلم وأن الطيرة من الجبت. أما نفي تأثيره ففي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم تأثير الطيرة. وفي قوله لا هامة، هذا كما يقول في النهاية طائر كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير، وهذا من جهلهم. وكانوا يقولون إن القتيل تخرج من هامته، أي من رأسه، هامة فلا تزال تقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صفر، قيل كانوا يتشاءمون بشهر صفر، وقيل كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فأبطله الإسلام، وقيل داء يصيب البطن يزعمون أنه معدي، والأظهر أنه بالمعنى الأول، وهو أن العرب كانوا يتشاءمون بهذا الشهر وأبطل الإسلام تشاؤمه. ولا زال هذا التشاؤم موجودا عند بعض أصناف الناس وقبائلهم. وأما جعله عليه الصلاة والسلام الطيرة شركا، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وإنما جعل التطير شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضررا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. إذن فهو شرك في الربوبية. لماذا؟ لأن الإنسان يعتقد أن مرور الطير عن يمينه أو مروره عن يساره أو رؤيته مثلا لأعرج أو أعمى أو أعور أو غيرهم أن ذلك مؤثر في القدر، وهذا لا شك أنه لون من ألوان القدح في توحيد الربوبية. وهذا الاعتقاد مناف لقول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله هو النافع الضار، وهذه الطيور لا تعلم الغيب ولا تدل على المخبأ من الأمور بوجه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وقد أطال وأسهب رحمه الله في بيان هذا الأمر: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولج وبرئ من التوكل على الله سبحانه، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله تعالى. والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع على مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أرب، ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه. وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر مشركا من هذه الناحية. والقاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشارع سببا فإنه مشرك، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. وبهذا نعرف يا إخواني أن الأصل في التطير أنه يقع على نوع من الشرك الأصغر، لكن لو وقع في قلب المتطير أن هذا الذي اعتقده من الطيرة فاعل بنفسه مؤثر حقيقة في الأمر وأنه يفعل بذاته، فهذا لا شك أنه شرك يخرج العبد من الملة، لأنه اعتقد أن هناك من يفعل مع الله ومن يقدر مع الرب سبحانه وتعالى. وأما إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الطيرة تنافي حقيقة الإسلام ويخشى على صاحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البزار، وقال المنذري إسناده جيد كما في الترغيب، وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وعن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. الحديث. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم أنها من الجبت ففي قوله: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، وذلك أن المتطير يعتمد في معرفة المغيبات على أمر خفي، كالساحر الذي يعتمد في قلب حقائق الأشياء على أمر خفي، فهي من الجبت يعني من السحر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد وحسنه النووي. والجبت هو السحر كما فسره بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي قوله في الحديث: العيافة، العيافة هي زجر الطير والتفاؤل به كما كانت العرب تفعله، يقال: عاف الطير يعيفه إذا زجره. والطرق الضرب بالعصا، وقيل هو الخط في الرمل كما يفعله المنجم لاستخراج الضمير ونحوه. أما المسألة الرابعة فهي أقسام الناس في الطيرة. ينقسم الناس تجاه الطيرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يتطير ويستجيب لداعي التطير فيحجم عن أمر أو يقدم عليه بدافع من طيرة، فهذا قد واقع المحرم وولج باب الشرك على التفصيل المذكور سابقا، هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. أما القسم الثاني وهو من إذا وقع له ما يدعو إلى الطيرة عند الناس لم يترك ما بدا له فعله، لكنه يمضي في قلق واضطراب وغم يخشى من تأثير الطيرة، فهذا أهون من الأول حيث لم يجب داعي الطيرة لكن بقي فيه شيء من أثر الطيرة، وعليه أن يمضي متوكلا على الله سبحانه مفوضا أموره إليه. مثال ذلك: خرج إنسان يريد السفر إلى الشرقية، وفي أول الطريق رأى حادثا مؤلما، فوقع في نفسه أن هذا السفر غير مبارك وأنه مشؤوم، لكنه تعوذ بالله من شر الطيرة ومضى، وبقيت الطيرة في نفسه تدور وتعود إليه كل حين، وكل ما وقع له مكروه في سفره تذكر أول شيء رآه في ذلك السفر. فهذا ليس من الصنف الأول، لكنه لم يتخلص من آثار الطيرة، وعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصحح العزم، ويعلم أن مثل هذه الأمور لا حقيقة لها ولا وزن لها في شرع الله ولا في مقاديره. يقول الحليمي: إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر، لأن التجارب قضت بأن صوتا من أصواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه، فإن وطن نفسه على ذلك أساء، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلك، وإلا فيؤخذ به. وربما وقع ذلك المكروه بعينه الذي اعتقد عقوبة له، كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية، والله أعلم. انتهى كلامه كما في فتح الباري. بهذا نعلم أيها الأحبة أن الإنسان الذي يتطير أو يعتقد شيئا من ذلك أو يقع في قلبه أثر من أثار التطير وإن لم يستسلم له، أنه قد يعاقب على تطيره بوقوع ما كان يحذر منه عقوبة له، هذه من العقوبة المعجلة. فلو أنه عندما خرج سمع نباح كلب فتشاءم من سفره، ولكنه مضى وبقي في نفسه أن هذا السفر قد لا يكون مباركا، وهو ذاهب مثلا للزواج أو لخطبة امرأة، فوقع في نفسه أن الأمور لن تتم أو أن هذا الأمر لن ينعقد أو أنه لن يكون خيرا وبركة عليه، فإنه قد يقع نفس ما كان يدور في خلده عقوبة له على ما حققه أو أداره في خلده من أثر التطير. وعلى المسلم أن يتخلص وينعتق من شيء اسمه تطير، لأنه لا يوجد في قدر الله سبحانه وتعالى ولا في شرعه ما يدل، ولا في العقل أيضا ما يدل على أصل هذا التطير. القسم الثالث وهم أعلى الأقسام، وهم من لا يتطيرون ولا يستجيبون لداعي الطيرة، ولا يعني ذلك أنه لا ينقدح في قلوبهم شيء أصلا، ولكن متى انقدح في قلوبهم شيء ردوه بالتوكل على الله وتفويض الأمور إليه. إذن القسم الثالث من لا يتطيرون ولا يستجيبون لداعي الطيرة، ولا يعني ذلك أنه لا يقع في قلوبهم شيء من ذلك البتة، لأن الإنسان لا يسلم من هجوم مثل هذه الخواطر على قلبه، فإذا هجم شيء منها على قلبه فإنه يدفعه بالتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والعزم على إمضاء الأمر وعدم وصول شيء من آثار هذه الطيرة إلى عمله أو عزمه أو قصده أو شيء من فعله. قال معاوية ابن الحكم: قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني هذا الذي وجدوه في صدورهم لا يتعدى أثره إلى أن يصدهم عما عزموا على فعله. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فقوله إلا أي ما منا إنسان يسلم من التطير لكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه الجملة وهي قوله ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرجة، وهي من كلام ابن مسعود كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه.
وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي ذلك في وجهه. كونه صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسماء القبيحة، وفي الوقت ذاته كان يحب الأسماء الحسنة، وقد غير أسماء جملة من أصحابه رضي الله تعالى عنه جميعا. المسألة الخامسة، علاج الطيارة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى الطيارة فترده عن حاجته، وعليه أن يمضي متوكلا على الله ويقول الذكر الوارد في ذلك. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وفي حديث هذا الحديث رواه أحمد وابن السني والطبراني. وفي حديث عروة السابق قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه. المسألة السادسة، آثار الطيارة. كتب الدكتور يحيى اليحيى بحثا في عقبة أو عقدة التشاؤم، وذكر شيئا من آثار التشاؤم، فنذكر جملة من ذلك. أولا، هو باب للوساوس والشياطين. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن من كان معتنيا بها، أي بالطيرة، قائلا بها، كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدر، وفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فإذا سمع مثلا سفرجلا، سفرجل شيء يؤكل، أو أهدي إليه سفرجل تطير به وقال: سفر وجلاء. وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال: يأس ومين، والمين الكذب. وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال: سوء يبقى سنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه. إذن إذا اعتنى الإنسان بها وأعملها في قلبه نكدت عليه عيشه، وأسرعت إليه وكثرت عنده. لأنك مثلا إذا خرجت فوجدت الإشارة حمراء قلت: إن أموري كلها ستتعطل. خرجت فرأيت سيارة سوداء قلت: إن أموري كلها ستكون مظلمة. خرجت فرأيت قطا أسود، أو سمعت صوت كلب، أو رأيت شيئا يحترق، أو شممت رائحة عفنة منتنة، فإنك تتردد في أمرك ولا تسعى إلى قضاء مصالحك. وبالله عليكم، هل يمكن أن يكون هذا من العقل؟ ثم إن الشيطان يفتح لك من أبواب المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليك أمرك وينكد عليك عيشك، لأن كل شيء يمكن أن تجعله مما يتطير به أو مما يتفاءل به. يعني مثلا لو رأيت إنسانا عليه شماغ أحمر، إن شئت تفاءلت به وقلت: الشماغ يدل على كمال الزينة وعلى أن الإنسان مستعد لأحواله، إذن أنا أمري إن شاء الله سيكمل. وإذا رأيت الحمرة قلت هذا لون الدم، إذن فأنا أمري سيكون إلى بوار وقتل وخسار و... إذن فكل شيء من هذا يمكن أن تكون له مناسبة إلى سوء أو مناسبة إلى خير. فالذي يفتح هذا الباب على نفسه سيرى شرا كثيرا وبؤسا ونكدا وهما عظيما كما سنبين بعد قليل. واستمعوا لهذه القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بعد كلامه الذي تقدم. يقول ابن القيم: يحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته، فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، فقال له ذلك الرجل الأعور: سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني له؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال له الأعور: فما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألق إلا خيرا. فقال: أيها العميس، أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يومي الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسوء، فمن أشأمنا؟ والطيرة بمن كانت؟ الطيرة كانت بك، يعني لو أعملنا هذه القواعد والقوانين التي ارتضاها الناس ولم يدل عليها عقل ولا شرع، فانظر إليها لم تصب بل جاءت بضد ما يتوقع منها. أنا رأيتك وأنت أمير ومكتمل الخلق وحسن البزة والهيئة فأصابني شر، وأنت رأيتني وأنا أعور ناقص الخلقة ويتشاءم الناس برؤية مثلي فلقيت خيرا. قال: فمن أشأمنا والطيرة بمن كانت؟ فاستحيا منه الوالي ووصله. الثاني من أثار الطيرة أن المتطير حياته نكد وكدر وعنت، فإنه يكون دائما متعب القلب، كاسف البال، سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكد، يتخيل كل شر من كل ما يراه أو يسمعه، وتراه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيقهم صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة. وهذا جزء منه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأقول يماثله يا إخواني الذين يبالغون في التخوف مثلا من العين، فإنهم يحرمون أنفسهم الاستمتاع بهذه الحياة، ويحرمون أنفسهم خيرا كثيرا وأعمالا جليلة. فتجد مثلا الرجل إذا كان ذا صوت جميل لم يؤم الناس خشية أن يصيبه شيء من العين، وإذا كان خطيبا مفوها لم يتكلم بين يدي الناس خشية أن تصيبه العين، وإذا كان كاتبا مجيدا لم يكتب شيئا خشية أن تصيبه العين، ويبقى في هذا الوهم خشية أن تصيبه العين حتى تسيطر عليه فتقعده فلا يقدم لنفسه نفعا ولا لأمته خيرا. وقد حدثني أحد أصحابي عن رجل معروف مشهور ممن تسنموا ذروة مسؤولية في البلاد، وأنه كان مصابا بهذه العقدة، فقال: كان يخاف من العين خوفا شديدا والعياذ بالله، وفي كل أمر يتوقعه. قال: ومن هذا المكان جاءه بعض أصحابنا فقالوا له في حيلة دبروها له: إن فلان يصيب بعينه إصابة شديدة. وكانت هذه حيلة من ذلك الرجل الذي افتعل هذا الأمر. فكان هذا المسؤول كما أخبرني صاحب القصة لا يرد طلبا لذلك الرجل، لو طلب منه عينه لنفذها له أو لا أعطاه إياه من شدة خوفه منه. يقول والله، وهو يحدثني بنفسه، إني أدخل عليه في المكتب وبين يديه كأس الشاي، فمن فزعه ما يدري إلا وقد اضطرب وضرب كأس الشاي فانتثر على أوراقه وعلى مكتبه كله. قال وكان له ولد حسن الخلق، فدخلت أو جئت يوما لأستأذن عليه للدخول، فأمر ولده أن يدخل دورة المياه ويقعد فيها، وبقيت عنده ساعة والولد محبوس في دورة المياه خشية أن أرى ذلك الولد فأصيبه بعين. قال ولم أكن أعرف العين ولا أدري ما شأنه، ولكني علمت ضعفه من هذا الجانب فاستثمرته، نسأل الله العافية والسلامة، في تنفيذ ما أريد. ثالثا، ومن آثار الطيرة والتطير أن صاحبه دائما يكون في المؤخرة. نعم، إن المتطير لا يرتقي نحو تحسين أحواله وتصحيح مفاهيمه ومعرفة نقاط الضعف من القوة في جميع تصرفاته، فإذا أخفق في تجارة أو أصيب بمصيبة أو تجمد في وظيفة أرجع ذلك كله إلى أي شيء؟ إلى الطيرة وإلى أمور غير معقولة المعنى، وجعل ذلك من سوء حظه ومن سوء طالعه كما يعبر عنه. وبهذه الأعذار لا يستطيع أن يعرف الأسباب التي أخرته ولا جعلته لا يحقق مقصوده، لا يرجع إلى نفسه فينظر إلى مكامن الضعف ونقاط الضعف في عمله حتى يصححها ويعود مرة أخرى إلى ما كان عليه. فمثلا لو أن طالبا يعني دخل الجامعة وفي نفسه أن دخوله للجامعة ليس مباركا وأنه ليس فيه خير، تبقى هذه العقدة عنده ويبدأ تبدأ تراوده في قلبه، فإذا رسب في مادة أو حرم من مادة معينة أرجع ذلك إلى ذلك المعنى الذي وقع في قلبه، ولم يرجع ذلك إلى كونه مثلا يغيب عن المحاضرات أو كونه يتأخر عن مراجعة الدروس ومذاكرتها إلى آخره، إنما يرجعها إلى ذلك السبب الخفي حتى يعلق كل إخفاقاته على أمر لا طاقة له فيه ولا قدرة، فيبقى طيلة الوقت في مؤخرة الناس بسبب هذه العقدة التي اجتالت واجتاحت عليه كيانه. ومن آثار الطيرة نظرة الإنسان للآخرين، فتكون نظرته لهم قاسية، يحكم عليهم دون رعاية منه للظروف أو تحري للعدالة والإنصاف، فيعمى عن جدهم واجتهادهم وصبرهم ومثابرتهم وجميع حسناتهم، وينسج حولهم بخياله ما يشتهيه من الأخطاء والنقائص، ويحمل كلامهم تفسيرات من نفسه ليس لها أصول ولا قواعد ولا متعلقات، ويعتبر نفسه دائما هو الضحية. ومن آثار الطيرة ضعف البدن، فالمتشائم يهزل ويضعف لأنه يأكل نفسه بنفسه حسرة وحسدا، ويرى أنه لا فائدة من المعالجة أو مقاومة أدواء النفس. ومنها خور الهمة، إن من لا يرى إلا الإخفاق ولا يفكر إلا بالخيبة سينتهي حتما ويتوقف من كل نشاط وتتحول همته إلى الدناءة. ومن آثار التطير أنه نفق يقود إلى الشرك بالله تعالى. يقول ابن القيم تلك الكلمة التي قرأناها قبل قليل: التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولج، وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة. فأين هذا من الفعل الصالح السار للقلوب، المؤيد للآمال، الفاتح باب الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمله، السار لنفسه؟ فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك. فلهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة. انتهى كلام ابن القيم من مفتاح دار السعادة. المسألة السابعة، نختم هذا الدرس بهذه التنبيهات. أولا، الشؤم في ثلاثة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية: إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر والهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة. وقال الخطابي وكثيرون من أهل العلم: هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يسكنها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد بين المعنى بيانا شافيا، فقال: إخماره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم وشر. وهذا كما يعطي الله الوالدين ولدا مباركا يريان الخير في وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما حصله العبد من ولاية وغيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة لون آخر. إذن هذا ليس من الطيرة في شيء، لأن التطير هو أن يتعرف الإنسان على المخبأ عليه والمغيب عنه بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها في هذا الدرس، وهذا ليس من العقل ولا من الشرع في شيء. أما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو كون الإنسان يعاشر أو يصاحب أو يسكن في دار أو تكون له دابة، فيرى منها ما يسوءه، مثل أن يتزوج امرأة فيراها سليطة اللسان، ويراها مثلا قليلة الولد، ويراها مثلا مبذرة للمال، فهذه امرأة غير مباركة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من كان حاله كذلك بأن يفارقها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وكذلك لو سكن دارا فرآها ضيقة المنازل، سيئة الجيران، قليلة الهواء، كثيرة المشاكل والأعطال، فعليه أن يتحول من تلك الدار، لأنه قد جرب هذه الدار ورأى ما بها مما لا يسره ولا يجبل به. فعلى ما يتعلق الإنسان بمثل هذا؟ وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء ينتفع به المسلم في دفع الضر عند الزواج بالمرأة أو عند شراء الخادم والدابة. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. الثاني: معنى الفأل وحقيقته. بينا معنى الفأل والفرق بين الفأل والطيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. يعني المتفائل يحسن الظن بالله، أما المتطير فهو يسيء الظن بالله. فأنا خرجت مثلا لسفر أو لوظيفة أو لعمل معين أو لتحقيق مشروع ينفعني، فسمعت كلمة طيبة فبعثت النشاط في قلبي وجعلتني أسر بما أنا مقدم عليه، فهذه حسن ظن بالله تدفع الإنسان إلى العمل ولا تثبطه وتقعده عما هم به. يقول الطيبي: ومعنى الترخص في الفعل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله. فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشغل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. ويقول ابن العتير: الفأل فيما يرجى وقوعه من الخير ويحسن ظاهره ويسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وإنما أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإن لم يدركوا ما أملوا فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ما عنده. وفي الرجاء لهم خير معجل، ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر؟ فأما الطيرة فإن فيها سوء ظن وقطع الرجاء وتوقع البلاء وقنوط النفس من الخير، وذلك مذموم بين العقلاء منهي عنه من جهة الشرع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الطيرة قال: أحسن الفأل. قال الشيخ ابن عثيمين: سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما يوجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هو به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. التنبيه الثالث: بعض الناس إذا انتهى من شيء في شهر صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من باب مداوات البدعة ببدعة والجهل بجهل، فهو ليس شهر خير، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. أما شهر رمضان وقولنا فيه إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، وأما قولهم أيضا رجب المعظم فبناء على أنه من الأشهر الحرم، ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. التنبيه الرابع: بعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار تشاء، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فعل طيب، فهذا مثل عمل أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. التنبيه الخامس: بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه وتركه، وهذا خطأ، فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. وهذه قاعدة مفيدة لمن أراد النجاح في حياته، ليس إذا حاول الإنسان أو زاوله مرة أو مرتين أو ثلاثا ولم ينجح في تلك المحاولات يقعد ويستحسر ويتشائم ويقول أنا لا أفلح في هذا المجال، بل يكرر المحاولة ويزيد ويجتهد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بسلوك السبيل والوصول إلى المقصود. وكم من إنسان في دراسته مثلا أو في طلبه للعلم حاول أمرا فلم يستطع الحصول عليه ولا تحقيقه في أول مرة ولا ثاني مرة ولا خامس ولا عاشر مرة، ولكنه حققه بعد ذلك وحصل بذلك خيرا عظيما. السادس: التنبيه السادس: ذهب بعض العلماء إلى كراهة تسمية المولود بما يتطير بنفيه أو إثباته، لحديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فتقول لا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية بهذه الأسماء، لأن الإنسان يقول أثم نجيح أهنا نجيح أو فلاح فيقال لا، يعني لا فلاح هنا، فيقع في نفس الإنسان شيء من التطير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمية بهذه الأسماء لئلا تستعمل في الطيرة، لكن هذا النهي ليس على وجه التحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له آذن أو مولى يقال له رباح، كما في حديث عمر، وفيه أن الآذن على مشربة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له رباح، أخرجه البخاري ومسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا السائل يقول هل ما فعل في التفسيرات الأخيرة من الاجتهاد في شيء يعني أنهم اجتهدوا فأخطأوا إذن لهم أجر واحد أم لا؟ أولا يا إخواني، نحن لا ندري من الذي فعل هذه التفجيرات ولا من قام بها، ولا ندري عن نيته واجتهاده، ولا ينبغي أن نسأل عن ذلك، ولكن نقول هل هذا العمل صحيح أو خطأ، وهل هو محرم في شرع الله أو جائز. فالذي عليه عامة علمائنا وهو الذي يظهر أن هذا العمل محرم ولا يجوز، لما فيه من قتل المعصومين، ولما فيه أيضا من قتل المعاهدين، حتى ولو كان هذا العهد الذي حصل فيه شائبة من الشوائب فإنه يبقى فيه شبهة عهد، وعلى المسلم أو على بقية المسلمين احترام ذلك صونا للدماء وحذرا من الوقوع في الفتن. ثم إن مثل هذه الأعمال لا تجر على المسلمين خيرا، بل إنها تزيد من تدخل الأعداء في بلادهم وكثرة اتهام الأعداء لهم، وخصوصا أن المسلمين في وقت وفي حال ليسوا بحاجة إلى مزيد من تدخلات الأعداء عليهم. المسلمون أيها الأحبة في مرحلة ضعف وتفرق وتشرذم وتخاذل عظيم، ليسوا بحاجة إلى أن يعطوا أعداءهم ذرائع للتدخل في بلادهم يعني مزيد من اتهامهم والبحث عن عوراتهم والتفتيش ونحو ذلك. ثم إن هذه تعطي أيضا إذا كان الفاعلون لها من المنسوبين للصالحين تعطي غيرهم ذريعة في التشفي من الصالحين بشكل عام على وجه الظلم لهم والاعتداء عليهم والإساءة إلى سمعتهم. ولا شك أن مواطن الجهاد التي ينبغي أن يقام فيها الجهاد هي التي يجب أن تكون حية بالأعمال التي تغيظ الأعداء. أما أن نأتي نفتح جبهات جديدة ونحن حتى الآن لم نحقق حلمنا في مكان واحد ولم ننجح في تجربة معينة فإن هذا لا شك يضرنا ولا ينفعنا. ليس من الحكمة أن تفتح عدة جبهات وأنت لم تنجح ولا في واحدة منها. وأيضا أيها الأحبة العمل الجهادي يجب أن تقوم به دولة لا أن يقوم به أفراد، يجب أن تقوم به دولة وأن يكون للمسلمين فيه فيئة يفيئون إليها. أما إذا قام به أفراد فإن هذا مدعاه للفوضى، لأنه ممكن أنا وأنت وعشرة مقتنعون بأنه يجب أن نحارب الدولة الفلانية، قمنا ورفعنا راية وبدأنا نحاربها، وهذا وذاك والثالث والرابع والعاشر مقتنعون أنهم يحاربون الطائفة المعينة فبدأوا يحاربون، والرابع والعاشر والخامس عشر مقتنعون أنهم يحاربون، تشرذم المسلمون. ثم إذا جئنا نقول لهم تعالوا يا جماعة، قال واحد لا هذا الذي نحن فيه هو أفضل مما أنتم فيه، قال الثاني هذا الذي نحن فيه هو أفضل مما أنتم عليه، وهذا الذي نحن فيه أكثر نصرة للدين، ما يصلح. راية الجهاد لا بد أن يقيمها إمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالجهاد إلا بعد أن بنى الدولة، ما بدأ في مكة أبدا، وقد ذكرت لكم ذلك في الدرس الذي عقدناه قبل شهر تقريبا كلام في ذروة السنة، حيث بينا بيانا شافيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ هذه المرحلة إلا بعد أن أقام الدولة. فلما أقام الدولة أذن له بالقتال أولا، ثم أمر بقتال من يقاتله، ثم أمر بعد ذلك بقتال الناس جميعا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والذي يدلنا يا إخواني على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه جبهات متعددة في وقت واحد ولا أن يثير الفتن بهذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دولة ولديه قوة ما فتح على نفسه كل الجبهات، مع أنها كلها جبهات عدوة. أعطيكم على هذا مثالا واحدا، اليهود ألم يكونوا يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ ألم يعاهدهم ويجعل معهم عهدا بالنصرة والمؤازرة
أنه إذا اعتدى عليهم أحد يعينهم النبي، وإذا اعتدى أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون هم بإعانة رسول الله، أليس كذلك يا إخواني؟ طيب لماذا يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعاهدهم؟ لماذا لم يأمر بعض الصحابة أن يقوموا بمقتل فيهم فيقتلوا رؤساءهم ويخربوا بلادهم ويفعلوا فيهم ما يفعلوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفتح على نفسه أبوابا كثيرة في ميدان الجهاد، فالجهاد له أهداف وغايات سامية عظيمة جدا يجب أن نحققها، وليس بهذه الصورة التي هي أقرب إلى الفوضى والفتنة منها إلى تحقيق أهداف الجهاد. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما ذهب ليؤدي العمرة محرما ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنه، وكانوا 1400، فمنعهم كفار مكة على مشارف الحرم وصدوهم عن البيت، ثم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح، فهل استجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استجاب ولا ما استجاب؟ استجاب. لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينتدب منكم أناس فيفعلون مقاتل يدخلون في الليل فيقتلون رؤساء المشركين وصناديد قريش ويشفوا صدورنا من هؤلاء القوم؟ فإن الواحد منهم إن قتل فهو شهيد، الواحد من الصحابة إن قتل فهو شهيد، وإن بقي فقد قتل من أعدائه من قتل وأحدث نكاية في العدو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على الصلح، علما بأن قريش تعتبر في ذلك الوقت بمثابة ماذا؟ بمثابة أمريكا في هذا الزمان، لأنها هي القوة الضالية في جزيرة العرب، وكانت كل قبائل العرب تخشى من قريش، ومع ذلك صالحه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا سمى القرآن هذا الصلح؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفعلا صار فتحا مبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ بعده لقتال أعداء آخرين، ما كان ليتفرغ لقتالهم لولا أنه حمى ظهره ممن؟ من قريش، لأنه حيدها بينه وبينهم عهد وصلح على ألا يقاتل أحد منهم الآخر 10 سنين. لكن لو جئنا وفتحنا جبهات مع كل أمريكي في كل أرض أو كل مصلحة لأمريكا في كل موقع، لصار في ذلك بلاء وشر علينا أيها الإخوة، وشر على الدعوة عظيم. وهل حققت تلك التفجيرات في بلاد المسلمين منذ أن بدأت هل حققت مقاصدها؟ أبدا ما حققت مقاصدها، ولا قدمت للدعوة شيئا يذكر. انظروا إلى التجربة، تجربة العمل المسلح في سوريا، وإلى العمل المسلح في الجزائر، وإلى العمل المسلح في مصر، وهذا من أكثر من 20 سنة مرت هذه التجارب الثلاثة على سبيل المثال فقط. أيها أدى دورا ونفع الأمة؟ أي هذه التجارب الثلاثة؟ أي هذه التجارب الثلاثة يا إخوان؟ ولا واحدة. فلماذا لا نتعظ؟ لماذا لا نأخذ العبرة من غيرنا؟ بدأت التجربة الجهادية المسلحة في سوريا، وعلى إثرها دمرت حماة، مدينة من مدن أهل السنة، وقتل في تلك المدينة 30,000. هذا عدا من أعدموا في السجون الذين زاد عددهم عن 18,000. وفي الجزائر مثل ذلك، وفي مصر مثل ذلك. واليوم أو قبل سنة تقريبا تتراجع بعض الجماعات التي كانت تؤمن بالعمل المصلح في الدول الإسلامية، تتراجع عما كانت تدعو إليه وتقوم به، وتعلن ذلك وتكتب الكتابات في بيان تجربتها. ومن أراد أن يتتبع هذه القضايا ويقرأ فيها فعليه بما هو أطول من هذه الإجابة المقتضبة. ثم أختم يعني جوابي في هذه المسألة بأن نقول هذه المسألة يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاجتهاد، لا أن يرجع فيها يا إخواني إلى أناس يجاهدون، وهناك فرق بين من يجاهد وبين من هو من أهل الاجتهاد ممن فقه دين الله وتعلم شرع الله وأذن له بالاجتهاد في مسائل الشريعة. فقد يكون عندنا مجاهد يقول أنا أؤمن مثلا بالعمل المسلح في البلاد الإسلامية وإقامته مثلا والتفجيرات ونحوها، فنقول من أنت؟ أنت مجاهد صح، لكن كونك تقرر حكما في شرع الله سبحانه وتعالى أو تنفيه هذا لا يجوز وليس من حقك، هذا من حق العلماء الربانيين الذين فقهوا دين الله سبحانه وتعالى. حتى وإن قلت في بعضهم ما قلت أو تكلمت في مقاصد بعضهم فإنه إن خسرنا بعضا يسلم لنا البقية. هل معنى ذلك العلماء الأمة كلهم على باطل وأنت والثاني والثالث هم الذين أصابوا كبد الحقيقة وهم ليسوا من أهل الاجتهاد؟ هذا لا يصح أيها الأحبة. السائل يقول الإنسان إذا طرفت عينه اليمنى يقولون سوف يأتيك خير، وإذا طرفت عينه اليسرى يقولون سوف يأتيك شر، ما قولك في هذا؟ أقول هذا من الطيرة، أقول هذا من الطيرة. وما الذي أخبرك أو أخبر هؤلاء الناس أن الإنسان يستطيع الاطلاع على المقدور بهذه الطريقة؟ هذه لم يدل عليها عقل ولم يدل عليها نقل. يعني هل العقل يقول إن هناك بين رف علاقة بين رفة العين طرفتها وبين طرفة العين وبين ما يقع للإنسان؟ العقل لا يدل على ذلك، إذا ما بقي إلا الشرع. فهل جاءنا في الشرع أن هذا دليل على وقوع مقدور الإنسان معين بخير أو شر؟ أبدا لم يرد في الشرع شيء من ذلك. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، وعليه أن يتعامل مع الأمور بمقتضى الشرع أولا والمصلحة والمفسدة. هل هذا فيه مصلحة له؟ يفعله. هل هذا جائز له في الشرع؟ يفعله، ولا ينظر إلى هذه الخرافات والخزعبلات. يقول إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم حصل له بعد ذلك مكروه فعزل المكروه إلى ذلك الذنب، هل هذا من الطيار؟ لا، هذا ليس من الطيار، وذلك لأن الذنب له عقوبة. قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اعلم أن كل شيء أصابك من خسار وبلاء في الحياة وضنك وضيق وهم وحزن فإنه بسبب ذنوبك وبسبب معاصيك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فما أصابك من شيء من البلاء أو الضنك والضيق إلا وهو من عند نفسك. وعليه فعلى الإنسان أن يبادر أولا بالتوبة، وإذا رأى العقوبة عليه أن يؤكد هذه التوبة ويستغفر الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت ذاته يحمد الله جل وعلا على أن العقوبة وقعت معجلة ولم تدخر، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقع له من عقوبة فيما يستقبل من حياته الدنيا أو حياته الأخرى. يقول أنا إنسان متحير، هل آخذ فصلا صيفيا أم لا؟ ولكني عزمت على ألا آخذ ثم عاودتني الحيرة مرة أخرى، هل أصلي استخارة أم أني عزمت فلا أصلي؟ لا، المفترض أنك قبل أن تعزم تصلي صلاة الاستخارة وتقول الدعاء المأثور اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك بعد أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تنظر في مصلحة هذا الأمر لك، فإن رأيت فيه مصلحة أقدم عليه، وإن رأيت فيه مفسدة فأترك، ولن يكون إلا ما هو خير لك. افترض أنك عزمت على الدراسة ثم ذهبت للسجل فقيل لك والله انتهى التسجيل ما في مجال، خلاص هذا هو الخير لك إن شاء الله. ذهبت لتسجل فوجدت يقولون يا أخي تعال من زمان نبحث لك ووضعنا لك جدول، ونظرت وإذا الجدول ما شاء الله ممتاز وطيب، وإذا المواد التي كنت تريد تسجيلها متاحة مثلا سجل، والحمد لله إذا الخير لك أن تدرس. وتكون فائدة الاستخارة أحيانا مغيبة عن الإنسان ولا تقع إلا بعد أن يمارس الإنسان ما يراه مصلحة لنفسه أو يترك ما يراه مفسدة لنفسه. ومع الاستخارة لا بد من الاستشارة، فأنت تستشير من تأنس في رأيهم العقل والحكمة ممن يخبرون هذه القضايا، يعني لا تستشير في القضية من ليس عنده علم بها أو ليس عنده علم بك، استشر أهل العلم بالواقع وأهل العلم بك أيضا، ممن يعرفونك ويعرفون قدراتك وإمكاناتك ونحو ذلك. وما ندم من استخار ولا خاب من استشار. ما حكم قول الإنسان خير يا طير؟ أقول هذه الكلمة تذكر بفعل أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا يتوقعون الخير من الطير، فنقول لا تفعل ذلك ولا تقول، أي نعم، ولكن قل خيرا إن شاء الله عندما تسمع أحدا أو مناديا أو صوتا، تقول خيرا إن شاء الله. أما أن تقول خير يا طير كأنك تجعل الخير معلق بقدوم أو وجود أو مجيء الطير، وهذا لا شك أنه ليس عملا صحيحا، بل هو مشابه لعمل أهل الجاهلية. يقول أستسمعك عذرا في سؤالي ولكن بحثا عن الفائدة، يقول إنك شربت قبل قليل شربة لم تطبق فيها السنة حيث لم تشرب 3 مرات، فأنا أقول نعم ما شربت 3 مرات لأني استعجلت في إلقاء المحاضرة فشربت مرة واحدة، وإلا السنة هي السنة ما تغير منها شيء. وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. يقول الشخص أنا شخص أمتنع عن المشاركة في المسابقات لأني أشعر بأنه دائما لا يحالفني الحظ في مثل هذه الأمور، فهل يعتبر فعلي هذا من الطيرة؟ أقول هذا من كون الإنسان يسأم من فعل ما ينفعه، فأنت إذا كنت تفعل هذه المسابقات أو تشارك فيها لأنك تستفيد مما فيها من الأسئلة والبحث والتحري ففعل، أولا بنية الفائدة وطلب العلم، وثانيا بما تحصله من ورائها من جائزة أو خير معجل، ولكن لا تترك هذا بسبب أنك إنسان سيء الحظ ومشؤوم ولو جئت بأحسن إجابة لا يمكن أن تفوز، هذا من الشيطان يوقعه في نفس الإنسان لئلا يحصل خيرا من وراء أمر يعمله، وقد نبهنا على ذلك في ما ذكرناه في أثناء المحاضرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على